حذر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حذر القادة العرب من مغبة إهمال المشاكل الاقتصادية التي أدت إلى اضطرابات تونس الأخيرة، قائلا وهنا أقتبس: النفس العربية منكسرة بالفقر وبالبطالة والتراجع العام في المؤشرات الحقيقية للتنمية، إضافة إلى مشاكل سياسية لم يستطع العرب حل أغلبها. تحدث موسى في القمة الاقتصادية العربية الثانية التي اختتمت أعمال لها في شرم الشيخ في مصر وشارك فيها قادة الدول العربية، عن مقررات هذه القمة الاقتصادية. معكم أحمد رجب.
أكد القادة العرب في ختام أعمال القمة الاقتصادية الثانية التي انعقدت في منتجع شرم الشيخ يوم الثلاثاء، أكد القادة التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور. ومن أبرز مقررات القمة الاقتصادية العربية الإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي وتنفيذ مخططات الربط البري بالسكك الحديدية. وأقر القادة العرب الربط البحري بين موانئ البلدان العربية ليسهم في تعزيز التجارة البينية. كما أكدت مقررات القادة العرب أن السنوات المقبلة سيتركز العمل على عدد من المحاور المشتركة فيها، وفي مقدمتها اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث سنة 2020 وتفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة ودعم الرعاية الصحية. وقرر القادة العرب متابعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بقيمة تبلغ 27 مليار دولار. كما أطلقت القمة مبادرة صندوق دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة برأس مال قدره 2 مليار دولار، ودعا القادة إلى الاتجاه نحو إنتاج الطاقة الجديدة وإعلان السوق العربية المشتركة سنة 2020. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذا وتحدثت إذاعة العراق الحر إلى الخبير الاقتصادي ستار البياتي عن هذه القمة الاقتصادية العربية وعن هموم الشارع العربي والعراقي على صعيد الاقتصاد. معكم محمد كريم.
لماذا يجتمع القادة العرب في إطار قمة اقتصادية عربية في ظل عدم وجود تكامل اقتصادي بين البلدان العربية؟
مسيرة التكامل الاقتصادي العربي بدأت بوقت مبكر من سنة 1945 وصولا إلى المنطقة العربية الحرة الكبرى، ومن المؤسف أنها لم تحقق الحقيقة الإنجازات والأهداف التي كان من الممكن تحقيقها عبر 50 عام أو نصف قرن مضى. ولكن هذا الأمر في الحقيقة لا يدعو إلى توقف أي نشاط اقتصادي بين الدول العربية، فهناك الكثير من المشاريع الاقتصادية المشتركة، وهناك الكثير من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول العربية، وأعتقد أنه ينبغي أن يتواصل العمل الاقتصادي حتى في ظل التحديات أو التعثرات التي تعرض لها هذا الجهد العربي.
هذه القمة الاقتصادية تصدر عنها مقررات، ما جدوى هذه القرارات لاقتصاديات الدول المشاركة في هذا القمم؟ إذا ما يعني أخذنا بنظر الاعتبار أنه جميع الاقتصاديات في أي دولة عربية، السياسة الاقتصادية تبنى على أساس سياسة حكومية داخلية صرفة، يعني أي دولة منها تعقد صفقة في مجال الكهرباء في مجال التجارة تعقدها بمعزل عن بقية الدول العربية. ما جدوى إذن قرارات هذه القمم؟ هي مسألة شكلية؟
لا نستطيع أن نقول أنها مسألة شكلية، وإن كانت تبدو كذلك في الظاهر وعبر التجربة العربية على مدى نصف قرن قد تبدو كذلك أيضا أنها شكلية أو أنها غير مؤثرة، ولكن العامل الاقتصادي بالحقيقة والجامل الاقتصادي خاضع بشكل كبير أو بنسبة 100% إلى تأثير العامل السياسي. فلولا القيادات السياسية والعلاقات السياسية والقمم السياسية لا يمكن تحقيق أي شيء أعتقد في الجانب الاقتصادي. أما مسألة أنه هاي القرارات نعم في كثير من الأحيان قد لا تنفذ أو أنها غير ملزمة في الحقيقة لكثير من الدول، ولكن مع ذلك نقول أن تبدأ بخطوة خير من لا تبدأ أبدا على الرغم من مرور نصف قرن مضى.
دكتور، يعني إذا انتقلنا إلى الوضع العراقي، يعني هو وضع يعاني من البطالة والفقر، برأيك كيف ممكن تنعكس مقررات مثل هذه القمة من القمة الاقتصادية العربية على الوضع العراقي؟
الحقيقة بالنسبة لهذه المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي ليست جديدة اليوم، يعني مر عليها سنوات، ولكن أنا أعتقد أنه الكثير من الحلول أو التوصيات التي يمكن أن تنصب في معالجة هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي العراقي أعتقد في غالب الأحيان هي داخلية تتبع السياسة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تتبع في العراق. وينبغي تحديد الأولويات الاقتصادية أو الاجتماعية ووضع استراتيجية واضحة على مدى على المدى المتوسط القادم. أما بالنسبة لوجود العراق في القمة الاقتصادية، بالحقيقة العراق نعتقد أنه ينبغي أن يشهد انفتاحا اقتصاديا على الأقل على الدول العربية باعتبارها هي البيئة أو المحيط الذي ينتمي إليه العراق أولا. والآن نشهد مثل هذا الانفتاح من خلال بداية الزيارات التي بدأت تحصل للعراق من قبل مستويات سياسية عالية مثل ما حصل بالنسبة إلى سوريا والكويت، وأعتقد هكذا تباعا بالنسبة لبقية الدول. هذه مسألة مهمة جدا لحالة العراق المحيطة السياسي العربي وحتى الاقتصادي، ووجود العراق في القمة الاقتصادية أيضا مهم تعرف للتشاور والتباحث فيما ينبغي أن يتفق عليه أو على الأقل لمراجعة التطورات الاقتصادية التي يمكن أن يستفاد منها العراق. وأعتقد أيضا هي من المسائل التي يمكن أن تفيد في إنعاش الاقتصاد العراقي ومعالجة القضايا أو المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، يمكن أن تعتبر منفذ لمعالجة وإن كانت جزئية في هذا المجال.
أما على الصعيد السياسي، فقد حذر القادة العرب المجتمعون في القمة الاقتصادية العربية الثانية في شرم الشيخ، حذروا من تدخلات خارجية في الشؤون العربية الداخلية فيما اعتبر ردا على تعليقات بشأن أحوال الأقليات في الشرق الأوسط. بيان صدر عن القمة أشار إلى محاولة بعض الدول والجهات الخارجية لا سيما الغربية منها التدخل في شؤون العرب الداخلية من خلال ذرائع عدة منها حماية الأقليات. البيان الختامي أدان أيضا الهجمات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك الهجوم على كنيستين في بغداد وفي مصر. معكم مرة أخرى أحمد رجب.
لم تتطرق قمة شرم الشيخ الاقتصادية للعديد من القضايا السياسية الساخنة على الساحة العربية والتي كان أبرزها ثورة تونس، لكن الزعماء والقادة العرب المشاركون في القمة الاقتصادية شددوا سياسيا على رفضهم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية العربية، وأعربوا عن إدانتهم الكاملة لأعمال الإرهاب التي شهدتها مختلف مناطق العالم مؤخرا بما في ذلك المنطقة العربية، والتي اتخذت لنفسها ذرائع طائفية أو مذهبية أو عرقية. وأعرب القادة في بيان ختامي سياسي للقمة عن إدانتهم الشديدة لما حدث في كنيسة سيدة النجاة في بغداد وكنيسة القديسين في الأسكندرية، بالنظر إلى أن هذه الأعمال ترمي إلى زرع الفتنة والتحريض والتمييز بين مكونات شعوبنا العربية. كما كلف القادة العرب في بيانهم الأمن العام للجماعة العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لدراسة مشاريع تمويل دعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية لتهويدها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.